إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى يقول في كتابه العظيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آية عظيمة من آيات ربنا أكرم بها سيد الأولين والآخرين نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم آية عظيمة من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام أثبتها رب العالمين في كتابه ولم يزل المسلمون يعرفونها ويعظمونها فتزداد محبتهم لربهم ولنبيهم صلى الله عليه وسلم حادثة الإسراء حادثة معروفة ثابتة في دين الإسلام كما سمعنا في نص القرآن العزيز وكما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في مكة أتاه آت بدابة يقال لها البراق تضع حافرها عند منتهى طرفها فركبها النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من بيت الله الحرام حتى بلغت به المسجد الأقصى في ليلة واحدة آية عظيمة من آيات ربنا ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى عرج به إلى السماء في حادثة أخرى يقال لها المعراج وقد وردت في كتاب الله تعالى أيضا في سورة النجم في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى الآيات. فمعروف في التفسير أن المراد بذلك أنه رأى جبريل عليه السلام مرة أخرى، ولقد رآه نزلة أخرى أي مرة أخرى بعد المرة الأولى التي رآه فيها على صورته وخلقته، كان ذلك في الأرض في أوائل بعثته صلى الله عليه وسلم. ثم إنه رآه مرة أخرى على صورته وحقيقته، وكان ذلك عند سدرة المنتهى كما هو بنص القرآن. وسدرة المنتهى بطبيعة الحال ليست في الأرض وإنما هي في السماء. والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينت ذلك وشرحت ووصفت حادثة المعراج. وحاصلها أنه صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء وارتقى من كل سماء إلى التي فوقها سبع سماوات، فلم يزل صلى الله عليه وسلم صاعدا يلتقي في كل سماء بنبي من الأنبياء، حتى انتهى صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى رفعت له ورأى ورقها ورأى ما رأى من آيات الله تعالى في جنة عرضها السماوات والأرض، وفرض عليه في ذلك أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع الشريف في ذلك المقام الشريف، وكفى بذلك فضلا وشرفا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، وكفى بذلك فضلا وشرفا للصلاة أنها لم تفرض في الأرض وإنما فرضت في السماء في موضع ومقام في غاية التشريف والتكريم. فرضها الله تعالى كما نعلم جميعا أول ما فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه بمشورة الكليم موسى عليه السلام، قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإني جربت الناس من قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فلم يزل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى انتهى إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، وقال رب العزة تبارك وتعالى ما يبدل القول لدي. آية عظيمة، معجزة هائلة، شرف عظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، ثبت بنص القرآن، ثبت بالأحاديث المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حق لكل مسلم أن يفرح به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، حق لكل مسلم أن يؤمن به كما جاء في القرآن والسنة، لا يجوز لأحد أن ينكره ولا يدفعه. ويستحضر هنا شرف الصلاة وعظم قدرها عندما فرضت في ذلك المقام الشريف. الركن الثاني من أركان الإسلام، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، الصلة العظيمة بين العبد وربه، القاسم المشترك بين جميع الأنبياء، ما بعث نبي إلا بالصلاة، لأنها حق البدن، شعار الخدمة والطاعة والعبودية، لا بد من صلة بين العبد وبين ربه، لا بد من مقام يقف فيه العبد موقف العبد بين يدي سيده، يذكره ويناجيه ويدعوه ويقرأ كلامه ويسأله، لا بد من هذا. فالصلاة موجودة في شرائع كل الأنبياء، ما بعث نبي إلا بها. نستحضر ذلك ونعرف شرف الصلاة وقدرها ونحافظ عليها ونتمسك بها، فإنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إنها القاسم أو الحائل بين الإسلام والكفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحق على كل مسلم أن يراعي هذا الحق ويحافظ عليه ويعرف قدره، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك ويتقبل منا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رحمكم الله، اعلموا أن المسلمين في هذه الحادثة الجليلة وما يشبهها على طرفين ووسط، فالطرفان إفراط وتفريط، والوسط بينهما وهو الحق. فالوسط كما سمعنا بحمد الله تعالى وفضله ورحمته من غير إفراط ولا تفريط، أننا نثبت هذه الحادثة ونؤمن بها كما جاءت في الكتاب والسنة، ونعتقدها فضيلة عظيمة وآية باهرة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فرض على كل مسلم لا يجوز خلافه أبدا، لأن تصديق خبر الكتاب والسنة واجب على كل مسلم لا يحل خلافه. وما دام الأمر قد ثبت ثبوتا قطعيا لا يحتمل التأويل في آية أو حديث، فحق على كل مسلم أن يؤمن به ويتلقاه بالقبول والتسليم كما جاء، لا يجوز له أن ينكره ولا يطعن فيه. ومع ذلك لا بد من القيام بحق الاتباع والاعتصام بالسنة النبوية وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لنا تحت طائلة تعظيم حدث ما أو واقعة ما أو شيء ما، لا يحل لنا أن نخالف تعليم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء إن كان فيه احتفال أو إحياء للذكرى وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من قبلنا فعلى العين والرأس، وإن لم يكن قد فعله ولم يكن قد فعله السلف من قبلنا، فمخالفتهم في ذلك إزراء عليهم واستدراك لشيء قد فات من الدين، وهذا لا يجوز. ثم إن حادثة الإسراء والمعراج في تعيينها خلاف مشهور بين أهل العلم من قديم، وأكثرهم على أنها لم تكن في رجب، فلا بد أن يعرف ذلك. هذا هو الوسط من غير إفراط ولا تفريط. فمن خالف شيئا من ذلك فقد وقع في أحدهما ولا بد. والتركيز هنا في مقام هذا على طرف التفريط، لأن القضية فيه في هذا الوقت تحديدا أخطر بكثير من قضية الإفراط. طرف التفريط هو طرف الإنكار والهدم والطعن. لا نقول في هذه الحادثة وحدها فإن الأمر أكبر من ذلك. القضية ليست قضية الإسراء والمعراج، القضية أكبر من ذلك. القضية ثوابت الإسلام، قواعد الدين، الطعن في نفس الكتاب والسنة، الطعن في نفس الإسلام. لكنه لن يقول هكذا بصريح العبارة، ولكن لا بد أن يتدرج ويلف ويدور ويأتيك من هنا ومن هنا. وليست القضية متوقفة على ذلك الشخص القميء الكئيب المتزيي بزي البشكاتب، فإن القضية أكبر منه ومن أمثاله. ولن نتكلم نحن، فقد شهد شاهد من أهلها، ولعل الجميع يعرف ما أقصد. شهد شاهد من أهلها من أصحاب الكار، شهد على حقيقة الأمر وأن هؤلاء لهم مرجعية ولهم هدف ولهم خطط ويريدون كذا ويريدون كذا. إذن خلص الكلام، لن نتكلم نحن، هم الذين تكلموا. وبناء على ذلك فنشكر ذلك الذي تفضل بإيضاح حقيقة الأمر، وها قد وصلت الحقيقة لك أيها المسلم، لا بلساني أنا ولا بلسان المتشددين والمتطرفين والإرهابيين، ولكن بلسانهم هم قد وصلتك الحقيقة. فما موقفك الآن؟ كما قلنا ونكرر دائما، علاج هؤلاء بأيدينا نحن. لو أننا أعرضنا عنهم وهجرناهم ولم نستمع لهم وجعلناهم تفاهة لا قيمة لها فسينتهي أمرهم. إن رأس مالهم هو الشهرة، والشهرة وقودها الناس. الناس هم الذين يشهرون ويرفعون ويخفضون بإذن الله تعالى، هذه قضية الشهرة. فالذي لا يسمعه الناس ليس بمشهور، الذي لا يقبل عليه الناس ليس بمعروف. فالقضية في يدي أنا وأنت بعد إذن الله تبارك وتعالى. فلا نشتكي من شهرة هؤلاء ومن كثرة كلامهم ومن زيوع أمرهم ما دمنا نحن الذين نفعل ذلك. القضية في منتهى الوضوح، الطعن موجه إلى أمرين، إلى الكتاب والسنة. لكن هو في القرآن لا يستطيع أن يطعن في النص، ولو أنه جرؤ لفعل، ولكنه يعرف تماما أن القرآن من حيث نصه له قدسية خاصة لا يستطيع أن يتكلم فيه، لا يستطيع أن يحرف تشكيلة في آية من كتاب الله. فماذا يفعل؟ يأتيك بالتأويلات، يقول الفهم العصري، الفهم الجديد للقرآن لا يعود إلى تفسيرات العلماء ومراجع العلماء وكلام أئمة الإسلام، ولكن يأتينا بكلام من عنده. في هذا المثال الذي نتكلم فيه، قد قلت لكم إن المعراج لا الإسراء، طبعا هذا نص لا يستطيع أحد أن يتكلم فيه، لكن المعراج ثبت في القرآن. من الذي يقول إنه ثبت في القرآن؟ ارجعوا إلى التفاسير، افتح أي تفسير تشاء من تفسيرات أهل العلم ستجد أن الأمر كذلك. هم ماذا يريدون؟ يقولون لا، لا نعتمد على التفاسير ولا نعتمد على التراث، والآية ليست صريحة وفيها تأويل، وليس هناك دليل يدل على المعراج. فهذا شأنهم مع القرآن. وأما شأنهم مع السنة فلما هو معلوم من قضية الإسناد والنقل وما أشبه ذلك، فله مجال يطعن في السنة، يطعن في الأحاديث، يطعن في الصحيحين، يطعن في غيرهما، ليس عنده مشكلة. فالسؤال الآن، وهذه قضية ينتفع بها كل مسلم، فاستمع لها جيدا حتى تريح وتستريح. سنة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على النقل، حدثنا فلان عن فلان، هذا الذي يعرف بالإسناد. فالقضية بالنسبة لك أيها المسلم، عندما أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كيف عرفنا أنه قاله؟ من خلال الأشخاص، الرواة، المشايخ الذين نقلوا إلينا هذا الحديث، فهم الذين نقلوا إلينا حادثة المعراج وحادثة كذا وحادثة كذا. فلماذا نفرق؟ هكذا تنتهي القضية، وأرح نفسك ولا تشغل نفسك بهذه الترهات والمهاترات التي لا هدف لها إلا زعزعة الثوابت. لو أنه لم يصل معك إلا إلى درجة من الزعزعة فهذا يكفيه، لأن البقية ستأتي بعد ذلك. هؤلاء كالطائرات لهم غارات، كما هو معلوم الغارة الجوية عبارة عن طلعات، يعني طلعة ثم طلعة ثم طلعة حتى تأتي على الهدف الذي تريد أن تدمره. فهو يصل إلى نقطة معينة ثم يأتي الذي خلفه ثم يأتي الذي خلفه حتى يصل إلى المراد، ولو بعد 100 سنة. ليست القضية عندهم أنه يضل المسلمين اليوم وأنهم يكفرون اليوم ويرتدون اليوم، لا، هؤلاء صبرهم طويل وحبالهم طويلة، وخصوصا مع النشأ الذين ليس عندهم التربية الدينية، ليس عندهم معرفة الله والرسول صلى الله عليه وسلم كما ينبغي، فيستهدفون بأمور تحدثنا فيها قبل ذلك حتى لا نطيل المقام. فتأتي هذه الأمور، ثم صنيع هؤلاء حتى يصل بهذا النشأ إلى جيل ممسوخ لا يعرف الإسلام، لا يعرف الكتاب ولا السنة، ويقبل الأفكار العلمانية التي هي الإباحية المطلقة التي لا تعتمد على دين أصلا. هؤلاء حقيقة أمرهم أننا بدون الدين سنعيش أفضل. انتبهوا، هؤلاء لا يريدون دينا أصلا، القضية ليست قضية إسلام ولا إسلام ولا نصرانية ولا يهودية ولا أي شيء. هؤلاء ملاحدة لا دينيون، يقولون الدين هو الذي دمر حياة البشر، نحن بدون الدين سنصير أفضل. هو يريد أن يصل إلى هذه الغاية. فانتبهوا أيها المسلمون، ولا تخدعوا ولا تسمعوا لهؤلاء ولا تلقوا إليهم بالا، فإن القلوب ضعيفة وإن الشبه خطافة، وإن العلاج في الابتعاد والهجر والمجانبة حتى يسقطوا كالثمرة العفنة. فلو أننا فعلنا ذلك فبإذن الله تبارك وتعالى ستنتهي المشكلة، وكل من عليه مسؤولية يؤديها، وكل إنسان محاسب على مسؤوليته. فنحن نقوم بما علينا، وكل من عليه مسؤولية أخرى فأمره إلى الله، يحاسبه الله تعالى على مسؤوليته. فانتبهوا إخوة الإسلام، انتبهوا لهذا المخطط، انتبهوا لهذه المؤامرات التي تحاك لدين الإسلام. وعليكم بلزوم كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفكم الصالح وعلماؤكم الكبار. هذا هو الأساس الذي يعصمنا بإذن الله تعالى من أي فتنة ومن أي مشكلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك ويثبتنا عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، واحفظ علينا ديننا ودنيانا. اللهم احفظ علينا ديننا ودنيانا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأنت راض عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.